ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، هذا المجلس الثاني من سلسلة المحاضرات المقررة والمنظمة من وزارة الشؤون الإسلامية لبيان حال جماعة التبليغ ومناقشة أمرها على سبيل من العلم والإنصاف من دون وكس ولا شطط. وعنوان هذا المجلس الثاني فيما يتعلق بجماعة التبليغ، وبالأمس كان المجلس البيعة عن جماعة التبليغ، واليوم المجلس المخالفة العقدية لجماعة التبليغ. إخواني، آمل منكم الاستماع والإفادة من مثل هذا المجلس، لأن الشخص من أهل الإسلام إذا وقع في البدعة فإن ذلك أخطر عليه من المعصية، فإن لم تنبهه على بدعته وهو أخوك المسلم فربما لقي الله بها. أتحب أن تسمع عن إخوانك في النار وهم يصطرخون فيها بسبب بدعتهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا أظن. إذن بارك الله فيك، تسلح مما تسمعه في هذا المجلس وغيره، ونقل لك من كلام كبار العلماء عن هذه الجماعة. فالشخص التبليغي واللي يسمى من الأحباب قد يكون جارك، قد يكون إمام مسجدك إن تبين لك ذلك يعني، نعم، وقد يكون يخفي أمره لمعرفته بالتشديد الأمني في المنع بهذه الجماعة، وأنت تعرفه وغيرك لا يعرفه. وقد يكون أبا لك هذا التبليغي، وقد يكون صاحبك في العمل، فكيف تتركه لا تنصحه؟ نعم، فإن من محبة الرجل، مقتضى محبة الرجل لأخيه المسلم في الله أن ينصحه، والدين النصيحة. ومعنى النصح من قولهم: نصحت العسل إذا نقيته من إيش؟ من الشوائب. أو نصحت الثوب إذا خط خروقه وسميت الإبرة منصحة، كما ذكر ابن رجب رحمه الله. ولا تستطيع تنصح مثل هؤلاء إلا بعلم، لأنك إذا نصحتهم بغير علم أسأت، فإنك حينئذ ستهضم جناب الشريعة. فأنت اعدل في الشريعة فانصحهم بعلم، واعدل مع الشخص فتثبت أولا من زيغه، وليس تجازف فتتهمه بأنه من جماعة التبليغ وهو ليس من جماعة التبليغ. فلا بد حينئذ أن يكون عندك علم واستشارة ومرجع من العلماء تستشيرهم، فإنه لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع، لأن الكلام في الرجال والطعن فيهم مزلة قدم. فإذا لم تكن متثبتا مما تقول وتعرف ما تقول، فإنك حينئذ ستقع في حفرة من جهنم وأنت لا تشعر. عبد الله، تعلم أتعلم أن الشيطان لما علم أن المعصية يتاب منها وقال: أهلكت ابن آدم بالذنوب فأهلكوني بالتوبة، فقلت لأبثن بينهم ذنبا يصنعونه ولا يستغفرون منه. أبث فيهم الأهواء البدع، فيحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيستحلون المحرم باسم الدين، هذا خطر عليهم اعتقادا. ولذلك النبي كان في كل خطبة يحذر أمته من البدع، فيقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فكان يحذر من المعاصي الشبهاتية أكثر من المعاصي الشهواتية، بعكس كثير من الناس اليوم إذا رأوا إنسان لا يقع في الزنا، لا يترك صلاة، أعفى لحيته، صوم الاثنين والخميس، حكموا بصلاحه، نسأل الله الهداية، من دون النظر إلى منهجه وهذا الشد. فإن النبي لم يقل في الزنات أنهم كلاب النار، قال يعذبون في تنور، رأهم يعذبون في تنور الزنات، لكن قال عن من ظهر صلاحه ولم يكن يزني ويشرب الخمر ولم يكن نعم يسرق ولا غير ذلك من الكبائر الشهواتية، لكنه كان يكفر أهل الإسلام ويخرج عليهم ببدعة الخروج وهي بدعة الخوارج، فسماهم كلاب النار. رأيت طبقة الزنات لم يسميهم كلاب النار، طبقة من لم يزني ولم يشرب الخمر لكنه يكفر ويخرج على ولاة الأمر ويكفر أهل الإسلام سماهم كلاب النار. إذن يجب أن يصحح المفهوم، الرجل الصالح ليس الذي يترك المعاصي الشهواتية فقط، بل الذي يترك المعاصي الشهواتية والشبهاتية والذي يقوم بحق الله وحق الخلق، هذا الرجل إيش؟ هذا الرجل الصالح، والذي ضيع مفهومه اليوم كثير من الناس. طيب، حينئذ لا بد من مقدمة نبدأ فيها مستعينين بالله متوكلين عليه مشروعنا اليوم، وهو بيان مخالفات جماعة التبليغ في باب الاعتقاد. أولا، ما معنى الاعتقاد؟ ما معنى الاعتقاد؟ الاعتقاد معناه ما يعقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر، والعقد هو الربط، يعني ما يجزم عليه من التصديق بالخير أو بالشر. فنقول عقيدة النصارى واليهود باطلة، لأنهم يقولون يهود عزير بن الله والنصارى يقول المسيح ابن الله، عقيدتهم باطلة. عقيدة الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان باطلة. نعم، عقيدة من يدعو غير الله من الوثنيين باطلة، لأن هذا شرك أكبر. واضح؟ طيب، إذن هذا مثال لفاسد الاعتقاد، هذا مثال لفاسد الاعتقاد. طيب، عقيدة أهل السنة والجماعة في الله إثبات وجوب توحيده وإفراده بالعبادة وإثبات الصفات له التي أثبتها في كتابه وأثبته نبيه في سنته. نعم، وأن الله في السماء لا يحل في كل مكان، والقرآن غير مخلوق، إثبات الشفاعة. نعم، أن التلقي يكون من كتاب السنة وليس من الأهواء وراء الرجال والرؤى المنامية. نعم، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. فهذه نقول عقيدة صحيحة، عقيدة صحيحة. إذن ما يعقد الرجل عليه قلبه من خير أو شر ويجزم به من أمور الغيب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وكل ما حدثنا الرب أو ما أنزله الرب وتكلم به الرسول في أمور الغيبيات. نعم، فاعتقادنا صحة ذلك على المراد شرعا، على ما يريد الله ورسوله، كما في باب الصفات وباب أفعال الله وغير ذلك من مباحث الاعتقاد. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في الاعتقاد في حسب عصرهم. فالإمام ابن خزيمة صنف في الاعتقاد كتاب التوحيد لكن جعله في الصفات. ليش؟ لأن في زمنه ابتلوا بإيش؟ بالجهمية المعطلة. نعم، فألف ابن خزيمة كتاب التوحيد في إثبات الصفات، في إثبات الصفات. طيب، والشيخ محمد الوهاب صنف كتاب التوحيد لأنه الخصومة في عصره حصلت في التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، فصنف كتاب التوحيد، والليلة نقرأ بعد العشاء كشف الشبهات ببيان ما حصل من شبهات وحجب تمنع اعتقاد التوحيد وتصرف إلى الشرك بالله ودعاء الأولياء من دون الله كفعل كفار قريش. نعم، فصنفوا في الاعتقاد رحمة الله عليهم، وجاءت أسماؤها ليس اسمها العقيدة، فإن لفظ العقيدة أصلا ما جاء في الكتاب والسنة بهذا اللفظ العقيدة، ولكن هذا مثل المصالح المرسلة التي لا علاقة لها بالتعبد للاصطلاح والإفهام وتسهيل الأمر، سمي نعم سمي ما ذكر في كتاب السنة من أمور الغيب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم بالعقيدة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها من باحث العقيدة. فصنف الأجري كتاب الشريعة، وصنف البربهاري كتاب السنة، البربهاري المعروف، وصنف الإمام أحمد الرد على الجهمية كتاب الرد على الجهمية. نعم، وصنف ابن خزيمة كتاب التوحيد كما هو معلوم، وللكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للكائي رحمة الله عليه. فصنف العلماء إذن في باب الاعتقاد لحماية جنابه جناب الاعتقاد رحمهم الله وغفر لهم، ولا يزالون يصنفون شروحات المعاصرين مثل شيخنا ابن عثيمين، شيخنا ابن باز كتاب التوحيد، الدرة السنية، علماء الدعوة النجدية. نعم، لا زالوا يصنفون في الاعتقاد لتصحيحه وللإنكار على من يخالفه. والمخالفة في باب الاعتقاد وهي الأصول، أصول الإسلام، ليس كالمخالفة في الفروع وهي العملية، كهل يقصر الصلاة أربعة أيام في أربعة أيام أو أكثر. نعم، هل سجود السلام قبل سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ فإن المخالف في باب العمليات هذه نعم إما أن يكون عاصي أو يكون مبتدع، لكن إذا فسد الاعتقاد فسد الدين كله، إذا فسد الاعتقاد فسد الدين كله، فإن الإسلام مؤسس على الاعتقاد، الإسلام مؤسس على الاعتقاد فهو الأساس، فمن ضيعه ضيع دينه. فينبغي أول ما يبدأ به طالب العلم دراسة الاعتقاد، لذلك أول ما يفكر ويخطط الشيطان لإفساد الإسلام وأعداء الإسلام أيضا لإفساد الإسلام، إفساد إيش؟ إفساد إيش؟ العقيدة، صحيح؟ إفساد العقيدة. نعم، اليوم العالم الغربي والشرقي ممن يعادي الإسلام يتسلط بالفرق المفسد العقيدة على المسلمين لكي يسلبوا عقيدتهم، يسلطون على المسلمين الصوفية، يسلطون عليهم الإخوان المسلمين يسلطون عليهم السرورية، يسلطون عليهم الرافضة. ليش؟ لنقض العقيدة، لتنقض العقيدة. هم يعلمون أن أوائل علماء المسلمين الرعيل الأول لما اهتموا بالعقيدة وصححوها وأخذوها بالخبر لا من طريق العقل كما تفعل المعتزلة، نعم، فتحوا العالم الغربي والشرقي وذلت لهم الرقاب بصحة الاعتقاد، ويعلمون أن الله لا ينصر من كان فاسد الاعتقاد، لا ينصره الله، علموا ذلك، فسعوا لإفساد اعتقادنا بتسليط إما الصوفية أو الرافضة أو غيرهم. أعرف دكتور كان يحضر معنا من نيجيريا، قال لي جاءتني رسالة من منظمات غربية تطلب مني أن أحضر، وطبعا التذاكر على حسابهم ويعطونهم مال ويعطونهم، لعقد ورشة عمل لبيان الدين الوسطي الصحيح وهو التصوف. شوف، جاء وراني كرت الدعوة، فيأخذون كل من تخرج من الجامعة الإسلامية وكان محايدا في زعمه، ما كانوا يعرفون أنه رجل على علم على دين السلف، حسبونهم النيجيريين اللي هم ما عرفوا العقيدة، ففتشوا ودعوه على أن يحضر مؤتمرا لهم ليش إفساد عقائد المسلمين بإيش؟ بالتصوف. إذن صار الآن العدو الغربي والشرقي من وراء الكواليس يقوي الصوفية ويقوي الإخوان المسلمين بعقد إيش، برامج لقاءات معهم فضائية وغير ذلك، ويعطونهم أموال طائلة. وذلك كم فوجعنا بمن انتسب الخيانة الوطنية، من وراءه؟ خيانة وطنية في من وراءه؟ لقلب الحكم، من وراءه يعطونه لإفساد عقيدة المسلمين الأموال الطائلة ليتكلم بما يفسد عقائد الناس. إذن ليس الخطأ في العقيدة كالخطأ في إيش؟ في العمليات الفرعية الشرعية. نعم. الأمر الثاني أن الصحابة والسلف لم يختلفوا في الاعتقاد، لأن هناك بعض القنوات المغرضة تبين أنه كما يختلف في الأعمال مثل الصلاة في قصر الصلاة في السفر وغير ذلك، كما يختلف في هذه الأعمال يختلف في العقيدة. صحيح. فيجرون الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والصوفية كأنه خلاف فقهي معتاد، وهذه مسلة قدم. ولذلك أنكرنا على من يأتي ويقول مثلا اختلف العلماء في المولد النبوي، فمنهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز، أعوذ بالله. نعم. كذلك ما فعله البعض من في عقيدة الأشاعرة الماتريدية وغيرهم، واختلف العلماء، يعلق على الحديث اختلف العلماء في، يعني آخر غير هذا، في إثبات الصفات لله، الله أكبر. فمنهم من أثبت صفة اليد، والحديث يتكلم عن صفة اليد، فمنهم من أثبت صفة اليد ومن قال أن هذا فيه أنها جارحة، لا يجوز إثبات اليد لله بل نثبت أنها القدرة، هل يجوز هذا؟ يقول اختلف العلماء في إثبات اليد لله، هذه عقيدة، خبر، مرجع الخبر إلى السمع، فلا يجوز حينئذ إعمال الفكر في باب الاعتقاد. يعني تلقي العقيدة، وهذه المسألة الثالثة حينئذ نقول ذكرنا أنه لا خلاف في الاعتقاد عند السلف، الثالث مسألة الثالثة المقدمة أن مرجع إثبات العقيدة وبناء الاعتقاد الصحيح السمع. لا يجوز أن نعمر العقل، لأن هذا أمر إيش؟ غيبي ولا حسي؟ ها؟ غيبي. فلا يجوز أن نثبت العقيدة بإيش؟ بمقتضى العقل، إنما بالسمع فقط. فقد أحسن في العقيدة إلى ما انتهى إليه سمعه، فسمع أن الله عليم من القرآن، يقول الله عليم، أن له يد، يد الله فوق أيديهم، يقول له يد، نعم، أن له وجه، يقول له وجه، ولا يتكهن بعقله ويقول نثبت لله الأظفار، نثبت لله الحاجبين، لأنه ثبت أنه له عين فله حاجبان، لا، لأن نقتصر في العقيدة على ما جاء في الكتاب والسنة، وما لم يأتي فيه نفي ولا إثبات لا نثبت ولا ننفي، كما قيل لابن تيمية من قبل مبتدعة عصره: أنت يا ابن تيمية تقول لله وجه وله يد وله ساق، فإذا هو جسم. يريدون خصم ابن تيمية، وهذا الرجل ذو البصيرة، حتى قال بعضهم: نظرت إلى علمه فرأيت كأن علوم الشريعة بين عينيه، الله يرحمه ويغفر له. فخصمهم، نعم خصمهم، ماذا قال لهم؟ قال: أم لفظ الجسم لم يأتي في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، لا إثباتا ولا نفيا، فلا نثبت ولا إيش ولا ننفي ولا نقول على الله بغير علم. لن تجد أصدق من الله قيل يخبر عن نفسه وعن الغيب وعن العقيدة سبحانه، أصدق من الله قيل ولا أصدق منه حديثا، ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا. فأمور الغيب إذن لا يجوز إعمال العقل فيها والتفكير، فالله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وإنما نصفه بما جاء في السنة والقرآن من غير وكس ولا شطط، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرابع أن الفرق المعاصرة تخالف فيها من يخالف السلف في الاعتقاد، وإذا قلنا أن هذه الفرقة تخالف في الاعتقاد فليس معناه كل فرد من تأثر بهذه الجماعة يكون هذه عقيدته، فقد يكون شخص مثلا دكتور في العقيدة وتلاعب به جماعة التبليغ وقال نحن دعاة وخرج معهم، وهو يعرف العقيدة الصحيحة وينكر الباطلة، فليس معنى ذلك أن نقول كل فرد من أفراد مثلا جماعة التبليغ عقيدته فاسدة وهو كافر، نقول المبدأ الذي هم عليه نعم مخالف العقيدة، ونذكر بروتوكولات الجماعة التي خالوا فيها العقيدة. فقد يخرج معهم شخص فقط بزعم أنهم ينتشرون في العالم وأنه يريد أن يدعو إلى الله، ولا يعرف إيش ما وراءهم، ولا يعرف لأي شيء يرقونه، فهم يرقون الشخص حتى يبايع الأربع طرق الصوفية كما سيأتي، ويرقونه حتى يشرك بالله، فإذا وصل إلى أمير الجماعة في العالم لقنه الشرك الأكبر. فإذا لا يأتي إنسان بعد هذا يقول أنتم ظلمة، أأتيكم فرد الآن 7 شهور يخرج مع التبليغ، تعال فلان ماذا تقول في الصفات؟ يقول كذا وكذا، حسن كلام السلف. ماذا تقول في الشفاعة؟ يقول المؤمن مؤمن بإيمانه فسخ كبرته، والشفاعة هناك مثبتة ومنفية، ويحكي كلام السلف. إذن ليه؟ إذن تخرج مع التبليغ يقول والله قالوا إننا عندنا وسائل نقل وأنا أبي أروح معهم أنشر العلم لأنهم عندهم وسائل نقل ويروحون ويجون وهو لا يدري إيش ما وراءهم، لكن حيث أنه علم أن هذه جماعة تبليغ تقول كذا وكذا ومع ذلك لا يتبرأ منهم فإنه يلحق بهم لا في عين ذلك بل في التحذير يلحق بهم، وإذا اعتقد معتقدهم في بروتوكالهم في بروتوكالتهم فيطابق الأمر حينئذ، وإلا فإنه يبين للشخص حال هذه الجماعة يبين للشخص حال هذه الجماعة وما يعتقدون ويؤمر بالنفرة منهم وتركه وينقل كلام العلماء لأنهم يأتونك يلبسون إنهم دعاة كما فعلوا مع الشيخ بن باز. الشيخ بن باز أسد العقيدة ومع ذلك قعد فترة في حياته يفتي إنهم دعاة وإنه يخرج معهم سبحان الله، حتى أرسل الشيخ الشويعر معهم وراء البلاء الأسود العظيم الذي هم عليه لما ذهب إلى أوكارهم هناك في بنغلاديش أو في باكستان والهند، نعم عرف ما هم عليه فقال لا يجوز الخروج معهم. فهل في تلك الفترة الشيخ بن باز كان يقول يجوز الخروج ويثني عليهم مثلا وهم لهم نشاط ولهم، هل كان ذاك الشيخ بن باز وقتها نعم تبليغيا؟ معاذ الله، أروه تلاعبوا بالوصف فأروه أنهم دعاة وأروه حكم بما يعلم، هل في حديث يدل على ذلك؟ لعلكم تحتكمون يعني إلي، فيكون بعضكم إيش ها ألحن بحجته من إيش من صاحبه في الحكم في القضاء فأقضي له بنحو ما أسمع ولا. فقضى الشيخ بن باز وقضى بن عثيمين وقضى بعض المشايخ، وأنا شخصيا يعني جاءوني مرة في الحجرة وقال نحن دعاة تعال بالله انصح معانا يعني، فذهبت وخرجت ثم رأيت ما رأيت والحمد لله عافاني الله منهم. فإذا لا يأتي إنسان يقول أنتم ظلمة فيأتي بأمثلة فلان وفلان وفلان فعل، إيه فلان وفلان وفلان فعل، نحذر من طريقته أنه يخرج معهم، لكن لا نقول هو هكذا ما دام أنك أثبت لنا من كلامه ومما يكتب صحة عقيدته. فلا يحملن هذا إنسان على نسبة الظلم لمن يحذر إيش من هذه الجماعة بأفراد فيهم. فكلامنا على جماعة التبليغ من جهة اعتقادها بروتوكولها وغير ذلك وما عندهم من مخالفات في العقيدة، فلا يأتي إنسان يقال فلان ليس عنده مخالفات، نقول كونك لم تتبرأ منهم بعد أن عرفتهم مثل ما عرفهم الشيخ واستمرت تعاند حينئذ تلحق بهم. لا يمكن أن يكون عندك اعتقاد صحيح وما عندك ولاء وبراء فيقال لك أنهم يدعون للشرك وكذا ولا تزال تذهب وتواليهم وتنصرهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. طيب، فحينئذ لنشرع بعد هذه المقدمة في بيان ما تيسر ذكره من ما خالف فيه جماعة التبليغ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالأصل الأول والذي أشار إليه الإمام أحمد في كتابه شرح أصول السنة، الأصل الأول اللي خالفت فيه جماعة التبليغ العقيدة هي أنهم لا يبنون اعتقادهم ولا منهج الدعوة عندهم نعم على ما كان عليه الصحابة. فإن الأصل الأول في أصول أهل السنة قال الإمام أحمد: أولا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا الأصل وأن من خالفه فهو مبتدع ضال ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا أصل في وجوب متابعة الصحابة. ولماذا الإمام أحمد بدأ بذكر الصحابة واكتفى بذلك؟ لماذا لم يقل الكتاب والسنة؟ لأنه معروف أمر الكتاب والسنة، والجهمي يقول لك: أنا أتبع الكتاب والسنة. يحتج الجهمي بأن القرآن مخلوق بالقرآن، يقول، لأنهم يعتقدون ثم يستدلون. يحتج بقوله تعالى: ما يأتيكم من أمر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قالوا: محدث، إذن إن أمر الوحي هذا محدث، يعني مخلوق القرآن، وهذا باطل، لأن القرآن كلام الله بالإجماع، صفة من صفاته. فهنا محدث ليس معناه مخلوق، يعني جديد، ما ننسخ من آية فتأتي آية جديدة تنسخ التي قبلها، لا علاقة لها بالخلق. هنا قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله هو ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إذن لم يجعل الإمام أحمد الكتاب والسنة هنا أصل، يعني لم يجعل الكتاب والسنة هنا، أو يذكر عفوا الكتاب والسنة هنا لاعتقاده أن هناك من يتلاعب بفهم الكتاب والسنة فيفهمه على الهوى. فوضع ميزان، لأن معروف الرجوع كتاب والسنة، تركت فيكم شيئين، هذا واضح، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي إيش الحوض. فيأتي الجهم مثلا، انظر الآن إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. فلا يفسر الآية بتفسير الصحابة، نعم، بل يقول، لأن الصحابة لما كان يروي هذه الآية للناس وكلم الله موسى تكليما، ما يقول الظاهر غير مراد، ما يقول الظاهر غير مراد أبدا، ولا يقول كلم جرحه بمخالب الحكمة، فدل على أن الصحابة كانوا يجرون النصوص الصفات على ظاهرها. فخالفهم الجهمية وحرفوا الآية ولم يأتوا بتفسير الصحابة، إذن هم يخالفون في هذا الأصل، فهذه مخالفة عقدية، يخالفون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الفهم للكتاب والسنة، يخالفون الصحابة. والاعتقاد الصواب هو أنه لا يقدم أحد في فهم القرآن والسنة على الصحابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما عليه وأصحابي. ولما خالفوا الصحابة ظهر مذهب من المعطلة الجهمية والأشاعرة وغيرهم من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا قلت حينئذ عرفنا أن هذا أصل من أصول أهل السنة، وهو التمسك ما كان عليه الصحابة كما قال الإمام أحمد. فما دليلك على أن جماعة التبليغ خالفت هذا الأصل في أنه يتمسك بمنهج الصحابة في فهم الكتاب والسنة؟ نعم، في فهم الكتاب والسنة، وذلك النبي قال خير الناس قرني، هذه عقيدة أنهم خير الناس فهم القرآن فهم السنة. نعم، فخالفت الجماعة ذلك وأخذوا فهم محمد إلياس في منهج الدعوة وقدموه على الصحابة. طيب، الدليل على ذلك أنهم خالفوا هذا الأصل ذكره الإمام أحمد في أصول أهل السنة، أنهم خالفوهم في أصل الدعوة، فصاروا لا يدعون إلى التوحيد ويقروا الشرك ويتركون أهل الشرك يشركون أمامه ولا ينكرون عليهم. والصحابة كيف كانت دعوتهم؟ أول ما يدعون الناس ليش؟ إلى التوحيد. وهؤلاء خالفوا الصحابة ورجعوا في منهج الدعوة، وهذه عقيدة فاسدة أن يرجع بمنهج الدعوة وتوقيفي إلى غير فهم الصحابة، إلى غير ما جاء عن الله وعن الرسول القائل سبحانه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله يقول واذكرن ما يتلى في بيوتكن من إيش؟ من آيات الله والحكمة، الحكمة هي السنة، فأمر بالالتزام السنة، والسنة دلت على عمل الصحابة والتزام فهمهم لقوله واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن اعتقاد أن الأصلح للناس في دعوتهم أن يدعوا بمنهج يخالف الصحابة فهما من الآيات على غير وجهها وترك منهج الصحابة في فهم القرآن والسنة صيرهم أو جعلنا نقول أنهم خالفوا في الاعتقاد، خالفوا في الاعتقاد، فأخذوا اعتقادهم في السبيل الذي يسلكوه في الدعوة نعم بطريقة محمد إلياس. تأتي الآن المسألة الثانية من نتاج مخالفتهم للصحابة، وهو أصل تمسك بما كان عليه الصحابة كما قال أحمد. إيش نتج عن ذلك؟ مخالفة أصل ثاني وهو في العقيدة، الولاء والبراء، وهي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. الولاء لأهل التوحيد والسنة، والبراء من أهل الشرك والبدعة. نعم، قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. رأيت؟ لا تتولوا، فهم يتولون أهل الشرك، يحبونهم ويجالسونهم ويخرجونهم معهم ولا يتبرؤون منهم، بل يقرونهم إذا رأوهم يشركون ويذبحون لله. فانظر إلى هذا الأصل الثاني الذي خالوا فيه الصحابة، الذي خالوا فيه العقيدة، وهي ما هو الأصل الثاني؟ ترك الولاء لأهل التوحيد والسنة والبراء من أهل الشرك. ويدل على ذلك أنهم إذا خرجوا في سبيل الله وصنعوا البيان وذهبوا إلى البيوت يدقون الأبواب على أهلها ويدخلون بيوتهم ولا يرعون حرمة السنة، وأن البيوت لا حرمة أن تترك أهلها على السنة أو تدعوهم للسنة إذا دخلت بيوت الناس، هذه أمانة، تدخل بيت المسلمين يجب أن تدخل بأمان، أمانة ألا تدخل تعلمهم فاسد الاعتقاد، تذكرهم بالسنة إن لزورك عليك حق، فهم أمنوك أن تدخل بيوتهم، فكيف تفسدها أشد من الإفساد بالشهوات أشد من الإفساد بالزنا والدعوة إيش؟ من الزنا والدعوة إلى ذلك. نعم، أشد من الإفساد بالزنا والدعوة إلى ذلك، لأن جنس البدع أشد من جنس إيش؟ جنس المعاصي الشهواتية، أعظم من معاصي الشهوات الشبهاتية، أعظم من المعاصي الشهواتية. من يعرف أن خطر المعاصي الشهوة الشبهاتية أشد من الشهواتية، من الزنا ونحو ذلك؟ ها؟ أيه، أنا العاصي هو يفعل الزنا وشرب الخمر، أيه، يحس أنه مقصر، وكل ما رأى صاحب علم وصلاح يقول ادعي لي. أما إذا ركب البدعة فإنه لا يشعر بها ويستحلها، هي محرم البدعة من كبائر الذنوب. كيف واحد يستحل كبيرة عند الله علام الغيوب؟ أمر خطير هذا، يستحل إيش؟ البدعة عند الله. تصور رجل يستحل الزنا، جنس البدع أشد من جنس مثل هذه المعاصي، جنس الابتداع، لأنه اشتراك مع الله، يشترك المبتدع ولا يشعر مع الله في التشريع، أمر خطير يخالف التوحيد يعني من هذا الوجه. فالله متفرد بالتشريع، يخالف وجوب التوحيد في هذا. نعم، لا يعني ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله كافر، لكن لا نكفر مثل الأشاعر نكفر الجهمية المعطين صفة الرب. فالمقصود أنهم خالفوا في هذا الأصل. قال الله تعالى في كتابه سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منه وهم يخالفون هذه الآية التي هي في الولاء والبراء، هم يوادون أهل الشرك. فالمودة والولاء والبراء عند جماعة التبليغ للتوحيد والسنة ولا للجماعة؟ للجماعة. كيف عرفنا هذا؟ انتبه الآن. أنا يمكن أن أذكر لكم هذه بقصة أرفعها لكم بالسند العالي عني عن من سمعت في جماعة التبليغ، فإنهم ذكرت لك أنهم زاروني، وترى اللي زاروني هؤلاء يمثلون أعلى طبقات جماعة التبليغ، لأنهم يقولون بنجيب لك عالم موريك، يعني لأنهم شافوني حذر منهم، فقالوا نجيب لك شيخ كبير من علمائنا. أو جاني الخبر بهذا، فحضر عالمهم وأفضلهم، ولا شك أن عالمهم هذا سيتكلم بأحسن ما عنده وما يوافق إيش أصول الجماعة، والله على ما أقول شهيد أنهم حضروا عندي وقالوا نحن نريد أن نزورك تكلم بكلام لا يحسنه في الفرق بين التزكية، تزكية النفس والعلم، أو وأخذ يتكلم كلام لا خطام له ولا زمام. سكت على كل حال، فقلت له: إذا خرجتم في سبيل الله، خروجكم هذا اللي يسمونه الأربعة أشهر والثلاثة أيام، خرجتم إلى بلد يعني مثل بنغلاديش، طيب، وجدتم هناك أناس يطوفون حول القبور يذبحون لها ويدعونها من غير الواحد الغفور، أتنكرون عليهم الشرك هذا كما أنكر الأنبياء من قبل؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال لا، أعوذ بالله، صدمة، مسلم يقول لا أنكر الشرك، لا أنكر. قال لا أنكر، فتبين أنهم يخالفون أصل الآن الدعوة للتوحيد وإنكار الشرك، لا ينكرون الشرك، نعوذ بالله، بل يخالفون ذلك حتى في الولاء، ومقتضى الولاء أصلا ينكرون الشرك للتوحيد. قلت له طيب ما تنكرون الشرك وتقرونهم، إيش تفعلون معهم؟ قال نأمرهم أن يخرجوا معنا. طيب إذا خرجوا معكم توادوهم وتعشوهم وتصاحبوهم وتضاحكوهم وتخدموهم؟ طبعا الإجابة نعم. تدعونهم للتوحيد بعد أن يخرجوا معكم، صاروا أصحابكم الآن، تجلسوا معكم. قال لا لا لا، ندعم التوحيد ونكر عنهم الشرك، وتستمرون بموادتهم ومجالستهم ولا تدعونهم للتوحيد؟ أي شيء تأمرون بعد ذلك؟ طبعا يخرجون معنا، تقول أباه مشرك معنا، يدعو البدوي يذبح لنفيسه وست زينب، مشرك، يدق الباب ويقول عظمة الله وعظمة الله، يلقي بيان وهي إلى الصلاة وهي إلى الزهد وفضائل الأعمال، مشرك، سبحانك يا رب. وليتموه وأحببتموه لأنه خرج معكم، إذن ولاءكم لمن؟ للجماعة، جماعة فرقة التبليغ. براءتكم ليس من الشرك، ما تبرأتم منه ولا أنكرتم عليه مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه يعيش معهم، ما قال مدام يعيش معهم في بلد واحد ما تبرأ، قال إنا براء منكم، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا لا، هؤلاء ما يقولون هذا. إذن يتبرؤون ممن ينكر على جماعة التبليغ، يتبرؤون من السلفيين، يتبرؤون من أهل التوحيد الذين ينكرون عليهم ويوالون ويجالسون ويتفكهون مع من؟ مع أهل الشرك، ما دام أنهم يخرجوا معهم. إذا جعلتم المعيار الخروج معكم في الولاء، فمن يخرج معكم واليتموه، ومن لم يخرج معكم أو حذر منكم تبرأتم منكم وتبرأتم منه وهجرتموه، بل وحذرتم منهم إذا حذروا منكم. إذن ولاؤكم وبراؤكم مدخول، خالفتم العقيدة في هذا الأصل الأصيل. وإذا كان العلماء يميز به أهل التوحيد، يميز أهل التوحيد به، قال لا تعتد بكذا وكذا من أعمال الناس أكثر، يعني بعد التوحيد أن تعتد بالولاء والبراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أعلى عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، يعني لما يفعلون البراء بعد ما كنت في قلبه الإيمان الواجب الذي يجب أن يلقى الله به ولا؟ طيب بعد ذلك من يقول لي ما فروع إخلالهم الولاء والبراء ومجالستهم لكل الطوائف، رافضي صوفي قادياني في مكان واحد مركز التبليغ كلهم يجلسون مكان واحد، لأن لا يتبرؤون إلا لمن ينكر عليهم، أما من يقر الشرك ويدعو غير الله فيوالونه ويخرج معهم ويكرمونه، ما الذي يهينوه يضربوه؟ إذا أنكر شخص إيش على طريقتهم اللي خالوا فيها السلف، إذن ولاؤهم وبراءهم لحزبهم. طيب ما الأثر من كونهم لا ينكرون على أهل البدع والضلال ولو كانوا جهمية أو صوفية أو شعرية ما تريدية إلى آخره، ما آثار ذلك على المسلم إذا زار مراكزهم وهم في هذا المستنقع العفن يضم هذه الطوائف الرافضة ودواعش وكل من ينتسب للإسلام زعم ولو كان قديانية لا يكلموه في العقيدة ولا يوالونه فروعه الافتتان إيش يفتتن صحيح. فإن السلف كانوا يقولون لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم، فإذا زار الجماعة في مركزهم نعم فإنه قد يفتتن بهم. لذلك أنكر ذوي العلم على عايض القرني لما قيل له أن تروح لمراكز جماعة التبليغ في فرنسا وكذا، قال أضمن العشاء وليش والمبيت. غلط. فلا ينبغي أن يحركنا مثلا رخص المعيشة بأن نذهب إليهم ننام عندهم، غلط، لأنهم قد يفتنوك. كان الحسن البصري نعم كان يحب النبي كثيرا وغيره، يقول إذا رأيت صاحب الهوى أقبل في طريق فخذ طريقا غيره. فأي شيء يتعلم الشخص إذا جاء مستنقعا مخلطا معفنا نعم فيه الماتريدي وفيه الصوفي وفيه الجهمي وفيه 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 لن يخرج سليم، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. فاتفق السلف على مفارقة أهل الأهواء وترك السماع منهم وترك السماع منهم. قال العلماء والأصل في أهل والأصل في هذا عند أهل الحديث في وجوب مفارقة أهل الأهواء وترك الجلوس معهم كجماعة التبليغ، لا يفرقون، يجلسون مع الكل، فقط يعادوا من ينكر عليهم بالحق والأدلة يعادوه. إذن أنت ما تنتمون للعلم. قالوا الأصل الذي يعتمد عليه الحديث في عدم الجلوس مع أهل الأهواء والإنكار على التبليغ إنهم يجلسون مع كل أحد ما دام يخرج معهم، ما هو الأصل؟ ما هو الدليل؟ ما رواه أبو داود في سننه من حديث من؟ عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. قال عمران بن حصين: من سمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالمسيح الدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبعه من كثرة إيش الشبه. وهذا منهج الصحابة وأصل عندهم مفارقة أهل الهوى. فهذا عمر بن الخطاب لمن أظهر صبيغ ما أظهر من الابتداع قال للناس عمر بن الخطاب: لا تجالسوا صبيغا، يعني أنه مبتدع، أمر بمفارقته. حتى لما رجع الصبيغ قال الحق أرجع إليه الذي قال أمير من عمر بن الخطاب، أمر عمر بالتأكد من خلوه من المرض كيش عفوا من البدعة بأن يهجر سنة حتى يتأكد. نعم. وهذا اليوم يسوونه العزل في كوفيد، يقول لازم فترة حتى نتأكد إيش 10 أيام إذا جاء من السفر نتأكد إيش خلوه من إيش نحمل الفيروس. فعمر عمل سبقهم عمر في مرض الابتداع هذا، يتسرى ويفشو إذا جلست مع صاحب البدعة، يفشو يفسد عليك عقيدتك صاحب البدعة. فقال عمر حتى لما رأى الصبيغ رجع قال اصبروا لا ترجعوا، اصبروا خلينا نشوف نتأكد يحمل فيروس البدعة ولا لا، يعني يحمل ولا لا، اجلسوا سنة ما تكلموا. فلما تأكد بعد سنة قال رجعوا لا نجلسوا معه. فهذا يدل يا إخوان على خطر من تاب من البدعة، إنه قد يكون عنده راسب. شوف عمر كيف تأكد سنة تأكد عمر إنه قد يكون صاحب البدعة عنده راسب حزبي تاب إلى منهج السلف. قد تقوي عنده بعض الحزبيات اللي نشأ عليها بين القوم، تصرف صرفات غريبة. فعليك حينئذ نشوف تشوف تتأكد منه من يوالي من يسمع، هل تبرأ من أهل البدع إلى آخره. يعني واحد أقول تبرأ من أهل البدع، أنا تبت، يقول لي منهج السلف، تبرأ طيب من تمشي معهم، قال لا لا لا، قلت خلك إذا مكانك، خلك مكانك بس، ليش ما تبرأت منهم؟ وتقول العضلات وتنقل كلام العلماء فيهم، ها؟ وهم ينادون منهج الخروج أو طريقة التبليغ ينظرون، ليش ما تبرأ منهم؟ فلا بد من الثبت، لا يكون يحمل الداء. إذن هذا الأصل الثاني وآثاره الذي خالف فيه جماعة التبليغ إيش؟ منهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، في باب الاعتقاد. انتبه. المسألة الثالثة فيما خالف فيه جماعة التبليغ أهل الاعتقاد الحق من السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، فخالفوا في الولاية. الولاية الشرعية عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يسمع ويطاع للإمام ويحج ويجاهد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. جماعة التبليغ يرون إمامهم الذي يتحركون بطاعته أمير الحضر، أمير الجماعة، وأميرهم في العالم، ولهم أمير ولي عهد إله عياذا بالله. بحيث شوف اجلس مع تبليغي واستحلفه بالله، قل جاءك أمر الأمير خالد فيصل مثلا في وقت المرض، ما عاد يخرج واحد بعد العاشرة ليلا، خلاص يسمونه ايش؟ حجر جزئي، حجر جزئي. اتصل على الأمير قال بيجون جماعة خمس، روح استقبلهم في المطار، روح استقبلهم في حي كذا وجيبهم، أبشر. ويترك أمر الأمير، والله أمير المنطقة لو نائب ولي الأمر، ويروح يستقبلهم. فإذا لا، خالفوا في هذا الأصل، خالفوا في الأصل، فإنهم لا يرون البيعة إلا لأميرهم، إلا لأميرهم، نعم. ولذلك يوحون له عند البيعة أنك تسمع وتطيع له بالكامل المطلق من غير قيد، أنه إذا عارض الأمير أمير المؤمنين كلامه كلام هذا تطيع هذا مطلقا أطعه. فهذا معناه أنهم لم يسلموا بالبيعة الأولى، هذا يخالف معتقد أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة لولي الأمر وبيعته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. نقول: من تبايع أنت؟ يقول: بايع أمير الجماعة. وأمير المؤمنين قال: لا خلاص، أنا هذا الوهابية أو هذا أنا بايع أمير الجماعة، كما يفعل الدواعش ويفعل السورية في التنظيم السري. ولذلك كان لي مقال كتبته في الجريدة السيارة الإلكترونية اللي هي الانترنت، أحمد الله على هذا الفضل، سبحان الله، تنتشر القطع من الأوراق الإلكترونية المضيئة بين الناس أكثر من جرائد السيارة، الحمد لله. كتبت مقال قبل نحو 18 سنة أو 17 سنة، وأرجو أنه انتشر جدا، وكان له والحمد لله يعني إن شاء الله صدى. كتبت بدعة واحدة تسقط كل الجماعات إلا من كان على منهج السلف. وش يا أخوان البدعة دي؟ تونا تكلمنا عنها، بدعة واحدة يعني خالف في الأصل وصوله في السنة تسقط الجماعات كلها، وهي بدعة تخالف العقيدة. الولاية، جزاك الله، الولاية قلت ايه، لأن هذه الجماعات مثل الدواعش ومثل السرورية ومثل الإخوان والأحباب، ذو جماعة تبليغ، نعم، ينظمون أنفسهم على بيعة تحت ولاية ولي الأمر من غير إذنه، ويأسسون الجماعة على تلك الإمارة. فإذا كانت إماراتهم مؤسسة على السمع والطاعة لأمير دون الأمير الكل الذي أمرنا بالسمع والطاعة له، ماذا حكم يصبح الانضمام للجماعة في أصله؟ شقل الصف، لأنك إذا بايعت هذه الجماعة سواء كان سورية أو كان تبليغ ستنتمي إلى إيش في الولاء والبراء. الولاء ليش يكون للأمير وبروتوكولات الجماعة، وحينئذ بروتوكولات أو قرارات ولي أمرك التي ليس فيها معصية تكون مشرقة وأنت مغرب معهم، فكيف يكون حينئذ الائتلاف وقوة المجتمع المسلم؟ إذن سيتفرقون، يؤدي للتفرق هذا. وقد قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. قال ابن تيمية الأصل عند أهل السنة والجماعة الاجتماع والائتلاف، وعند أهل الهوى التباغض والاختلاف، ولا يزالون مختلفين. فهذا أميره إلياس، وهذا أميره حسن البنا، وهذا أميره. وما كان الصحابة يفعلون ذلك في عهد حتى من كان ظالما من ولاة الأمر مثل ليش الحجاج بن يوسف، فما كان أنس يقول أنا جماعة أنسية من أعتني بيش بالعلم، و فلان من الصحابة يعني ابن عباس يقول جماعة عباسية نعتني بكذا وكذا، بل كانوا صفا واحدا مع ولاة أمرهم. إذا رأوه أتى من معصية الله شيء من قتل كرهوا ذلك بقبلهم، كما فعل كما كان الحجاج يفعل. وأتوا ولي الأمر ما أمرهم الله أن يأتوه من السمع والطاعة له. إذن خالفوا في هذا الأصل وهو إيش؟ الولاية. الأصل الخامس في باب الاعتقاد الذي خالفت فيه جماعة التبليغ منهج أهل السنة والجماعة، منهج التلقي، منهج التلقي. فلا يتلقون عن الكتاب والسنة في منهج الجماعة وبروتوكولاتها الدعوية الحزبية، بل يرجعون إلى طريقة المعتزلة العقلانية. يقول الشافعي رحمه الله، تعرفون المعتزلة ماذا يقول؟ يقولون في التشريع بالتحسين والتقبيح العقلي. ورد عليهم علي بن أبي طالب، مثل علي بن أبي طالب قبل أن إيش، بل القرآن رد عليهم، قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل عليكم، مو بعقل إلياس ما حسن لكم، ما أنزل إليكم من ربكم. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومما أنزل علينا ألا ندعو إلى الله بغير علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ليش لذنبك. لا، هم يقول ممكن الدعوة إلى الله بغير علم بالعقل، ونحسنه العقل، فنتخذ العقل منهجا في طريقة الدعوة إلى الله. فنقول لا يمكن إصلاح الناس بالطرق اللي كان النبي يصلحهم، الأحسن أقصد يعني الأحسن أن يخرجون من بيئتهم العصاة هؤلاء ويصبحون دعاة ولو على جهل، فسيتغيرون ويغيرون غيرهم. شوف كيف هذا العمل مخترع ولا معروف عن ولا كان معروف عن الصحابة الفعل هذا، وهو من الدين ولا من الدنيا؟ من الدين. طيب يصير بدعة ولا سنة؟ بدعة. هذا اللي جعل العلماء يحكمون عليهم أنه مبتدعة ضلال في تتويب العصاة، اخترعوا طريقة ما لا أصل. يقول العاصي هذا إذا خرجته وسوى بيان يعني يتأثر ببيان نفسه ويتأثر غيره. والنبي ما كان يأمر الجهال بأن يعقدوا كلمات وبيانات ويسيحوا في بلاد المعلمين إلا علماء الصحابة، كما نبه الألباني على ذلك. فأرسل معاذا إلى إيش؟ إلى اليمن، وأبو موسى الأشعري إلى اليمن لأنهم علماء، أرسلوهم لأنهم علماء يعلمون الناس. نعم. وأذكر الشيخ بن باز جاء شخص قال يا شيخ إذن لي أسوي بيانات أو أعلم الناس في المساجد. قال أولا ائتيني بمن يشهد لك من أهل العلم أنك تصلح للتعليم، ثم خليك تعلم. وهذا اللي جعل الشيخ بن باز يرجع عن الافتاء بالخروج معهم، فكان أول يسهل، فلما رام يدعون على جهل ورفع التقارير وأنهم يختلفون لمساجد فيها قبور وبدع حينئذ قال لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ. إذا قلت هذا وقلت أن التحسين والتقليح العقلي من يقول به خالف اعتقاد السلف لأنهم يرجعون الكتاب والسنة فهم الصحابة، فقل حينئذ لي في أي شيء تعتقد، في أي شيء تعتقد، في أي شيء تعتقد أن جماعة التبليغ صاروا إلى هذا الفساد في الاعتقاد، وهو أن التحسين، أنهم قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين في باب الدعوة وباب الاعتقاد وباب، طيب هم قالوا أنه يعني وإن كان النصوص عند إذا نصحوا بها النصوص تأمر بالعدل التوحيد، لكن هذه الدعوة لا تفيد، أساء الظن بدعوة التوحيد بالعقل فقدموا الهوى عليها. قال لو أمرنا الناس بالتوحيد وقلنا لا تذبحوا إلا لله، لا تنذروا إلا لله، تفرق الناس عنا وما اهتدوا، لكن ندعوهم الأحسن يعني عقليا أن ندعوهم لتوحيد يشملنا ويصالحنا مع الناس، وهو توحيد الربوبية، نقوم في بياناتنا ونقول الله خالقنا، الله رازقنا، وانظر إلى الجنين كم يقعد في بطن أمه 9 أشهر، من يطعمه، من يسقيه، إلى آخره. فيقولون هذا التوحيد هو إفراد الله بالأفعال، حينئذ يجمع الناس ويظنون هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن يجعل الربوبية دليلا على الألوهية، دليلا على الألوهية، فيدعو للإلهية، يقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا كالأنبياء. فانظر كيف حسنوا بعقولهم في باب الاعتقاد حتى، فلم يدعوا للتوحيد وأنكروا الدعوة للتوحيد وحاربوا من يدعو للتوحيد، يحاربونه والله. شخص ذهب إلى مركز الأردن عندهم ودعا وقرأ عليهم 3 أصول أو القواعد 4، فقاموا وتشاوروا أو نظروا بعينهم يريدون ضربه حتى خرج هاربا فارا من المركز. هذا إذن ولاءهم ليش؟ لعقيدة إلياس وعقيدة من معه، وليس عقيدتهم على ما كان عليه الرسل من الدعوة للتوحيد، وحسنوا ذلك بعقولهم. فإذا هذا الأصل الرابع الذي خالفوا فيه أهل السنة والجماعة أن دعوتهم عقلانية، وهذا الذي جعل الشيخ بن باز يقول جماعة التبليغ في آخر كلامه رجع فقال جماعة التبليغ من الفرق الهالكة الذي زاغت وخالفت أصول أهل السنة بأصل فاسد، وهو الرجوع للعقل والتحسين العقلي في تقرير منهج الدعوة عند الجماعة بترك الولاء والبراء وبأسلوب الدعوة من تطويب العصاة بالسفر، كل أشياء عقلانية، والسفر 3 أيام أو 4 أشهر، كل أشياء عقلانية خالفوا فيه السلف وخالفوا فهم الصحابة. 4 أشهر فسيحوا، قالوا إيش مدة البقاء للدعوة؟ وهي مدة إيش؟ العهد في القتال، لا دخل لها بالدعوة. بلغوا عني ولو آية، خالوا فيها الصحابة لفهم، فالصحابي في هذا كان يذهب يبلغ أهله ما جاء، حديث سلمة تعرفونه، وهم يقولون لا بلغوا عني ولا آية، يقوم الشخص ويلقي بيان لأن الله قال بلغوا عني ولا آية، شتان بين يلقي محاضرة ويلقي آية سمعها من شيخ، في فرق ولا في فرق؟ هم جعلوه واحد، وخالفوا الصحابة في فهمهم ذلك وعقدوا لواء الولاء والبراء على هذا. فمن قال لا تخرجوا 3 أيام أو 4 أشهر لا تخرجوا، هل عادوه وقال أن تمنع الدعوة إلى الله. الأصل السادس الذي خالف فيه جماعة تبليغ الاعتقاد إساءتهم الظن في العلم، هذا منهج يخالف الاعتقاد، لأننا من الاعتقاد أن تعتقد أن العلم أصل نبني عليه الدين. العلم قال الله قال رسوله، فقال لو أمرنا طلابنا مريدينا يذهب المشايخ يطلبون العلم تعطلت الدعوة، فيسيئون الظن بالعلم ويحسنون الظن بآرائهم وبروتوكولاتهم، فيقول العلم يعطل الدعوة. ما سمعتم هذا يقولون؟ وسمعت تبليغي لما كنت أدرس الهندسة المنطقة الشرقية، قابلت تبليغي متبسما هكذا يقول وش استفادوا هذول طلبة العلم، يتبارزون وبس وتركوا الدعوة إلى الله. لا، نحن نترك يعني العلم هنا نشتغل بالدعوة، وهذا إساءة الظن وهذا فساد في الاعتقاد، سوء ظن برب العباد. نعم، أذن في أذان، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن الأصول الاعتقادية التي خالفت فيه جماعة التبليغ اعتقاد السلف المنزل من رب البرية والذي محله السمع وليس العقل، اعتقادهم أن هدي وطريقة جماعة التبليغ في تحقيق المراد من إصلاح الناس وتزكيتهم أحسن من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الطامة نقول فيها كما قال ابن تيمية للجهمية، لبعض الجهمية من العامة، قال لولا الجهل لكفرناكم، إذ أن الإمام جد محمد الوهاب قال من اعتقد أما هدي غير هدي النبي وطريقته أفضل من هدي النبي فهو إيش؟ فهو كافر وتناقض من أخذ الإسلام. في فرق بين تقول هذا كفر وأن تكفر الشخص، لأنه كما قال ابن تيمية ليس كل من نطق بمقالة الكفر لازم وقوع الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة وتنتفي الموانع وتحقق الشروط. نعم، فهم على هذا. وما يدل عليه أنك تعرض عليهم طريقة الرسول وأنه كان يرسل العلماء ويرسل الجهال وتقيم عليهم الحجة في أن الشخص إذا ما تعلم لا يمكن يعلم ويصر فيقول الله يلهم أثناء البيان على الطريقة الصوفية هذه، حدثني قلبي عن ربي، ويمكن العلم عنده من غير التعلم، نسأل الله العافية. فهذا الأخير وهو اعتقاد من طريقة إلياس أصح أو أحسن الطرق في هداية العصاة، هذا اعتقاد فاسد خالوا فيه الاعتقاد. وقد بين الشيخ محمد الوهاب أن من نواقض الإسلام اعتقاد أن غير طريقة الرسول أفضل من طريقته عياذا بالله. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سئل الرجل يريد أن يتوب العصاة، يتوب العصاة، قال فتلمس الطرق هذه اللي يفعلونها العلماء من الدروس يعني ومن تأليف الكتب ومن، قال فلم يجد طريقة أنجع ولا أنجح عنده من أن يجمع قطاع الطريق وأهل الخمور والسكرجية أو قطاع أو اللصوص المذنبون، يجمعهم على أناشيد تشبه اليوم هذا اللي يسمونه أناشيد الإسلامية اللي فيها تلاحين، قال فيقعد بهم على طرف حائط ومن غير شبابه ولا طبل ولا طنبور ولا معازف ينشد ورقق لهم الألحان بهذه الزهديات فيتوبون ويبكون. شوف، يتوبون ويبكون، هذا السؤال لو ألقي على جماعة التبليغ، سؤالي لكم الآن، انتبهوا يا إخواني، لو ألقي على جماعة التبليغ اللي قال جرب الطرق وجد طريقة هذا الشيخ، هذه الطريقة اللي سواها مع العصاة أحسن طريقة، يلقي عليهم أشعار ويلحنها بالألحان المطربة اللي ترقق قلوب يعني، ويدخل فيها الزهديات وذكر الموت والجنة إلى آخره، فيتوبون على هذه الألحان غير معزف ويستغفرون ويبكون، فهل طريقتهم صحيحة؟ يسأل شيخ الإسلام. لو تبليغي سئل وش تظنون بعد ما ذكرنا الأصول اللي خالفوا فيها العقلانية، وش توقع يجاوب؟ ها. إيش يوافق؟ يقول بكي تاب والله أكبر، هذا اللي يراد، حيث وجدت المصلحة وجد دين الله، ما ينظرون إلى أن المصلحة ثبتت بالاتباع ولا بإيش بالعقلانية، يسمونه يثبتون المصلحة إثبات عقلي، والمصلحة والمفسدة في خطاب إثباتها شرعي ولا عقلاني؟ ها؟ شرعي. ويقول حتى هذا الشخص ما دام تابوا وبكوا خلاص. ولذلك الشيخ بن عثيمين رفع الله منزلته في عليين رحمه الله وغفر له، يقول دين الله لا يثبت بالتجربة يا جماعة التبليغ يعني أو غيرهم، يقول توبوا العصاة في المقاهي وإلى آخره، قال دين الله يثبت بالاتباع. هل النبي جيش الجهال دعاة إلى الله؟ لا. فإذا مقتضى الاتباع ألا يفعله. إليك جواب شيخ الإسلام بن تيمية بعيدا عن عقلانية التبليغ الاعتزالية. قال الشافعي من شرع بعقله فقد شرع، من حسن بعقله فقد شرع. نعم. قال الإمام مالك وقال عفوا علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. وأنتم يا جماعة التبليغ تسووا الرأي أنكم تزورون الجهال في البيوت دق عليه البيت وتخرج الجاهل تقول ألقي بيان في المسجد، فاقد شيء لا يعطيه، هذا ابتداء النبي ما فعل، فيكون خروج الناس معهم بدعة، لأنهم يتقربون إلى الله بتكليف الجهال بالدعوة، والله ما كلفهم، ما كلف الله العلم، فهذا تزيد في الدين لا دليل عليه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إليك جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ويح هذا الشيخ الضال أيظن أنه اخترع طريقة في تتويب العصاة كجماعة التبليغ يعني أحسن من طريقة الرسول والصحابة، فقد تاب على يد النبي آلاف من المهاجرين والأنصار من غير أن يحدث له هذه الطريقة المبتكرة المحدثة. فإذا بدع ابن تيمية في سلوك طريقة تخالف النبي في الدعوة، فقس على كلام تيمية طريقة الإخوان، طريقة جماعة تبليغ الفرقة الأحباب، فإنهم ابتكروا طريقة لتذويب العصاة لم يأذن بها رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى في كتابه قل الله أذن لكم أم على الله تتقون، وهذا ذكرنا بخيام التوبة الذي أحدثها السورية أو الإخوان في الطائف أذكر، والحمد لله يعني منعت هذه الأشياء، فجابوا ناس كثير من هالشباب يعني اللي يقص قصات واللي يحط سلاسل أو عليه أثار المعاصي والغفلة، فأول خيمة يدخلها في تتويبه أول خيمة يدخلها يعني صور للدنيا والمفاخرة فيها وكذا، الخيمة الثانية فيها قبر، وأسفل في رجل ذو لحية يعني عليه أثار الصلاح ويصيح من تحت القبر احذر عبد الله هذا القبر هذا القبر. الخيمة رقم ثلاثة خيمة القرار، فيصاح بهم تتوبون ولا من فيكم تائب؟ فإذا قال فلان أنا 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 يرسلهم عمرة ليش لمكة، مصنع التوبة، هذا مخترع وهذا إحداث في دين الله. وبهذا ينتهي بيان مخالفتهم للأصول، مع أنهم يرجعون لماتريدية تخالف السنة في الصفات، لإلياس كان ماتريديا، ويكفي هذا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.